الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 14 بعد 100 من درسنا الأسبوعي رياض الصالحين. قال النووي رحمه الله: باب تحريم سب المسلم بغير حق. وإذا سب بحق لا تتجاوز فيه المباح من الألفاظ. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بالقول أو الفعل بغير ما اكتسبوا بغير جرم حصل منهم بغير سبب يبيح أذاهم فقد احتملوا تحملوا بهتانا وإثما مبينا، إثم عظيم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. سباب المسلم غير المستحق للسب فسوق، والفاسق هو مرتكب الكبيرة أو المداوم على الصغيرة، وقتاله كفر، أي كفر دون كفر إلا إذا استحل دمه، وإلا فهو كفر أصغر وظلم أصغر، يعني ليس بالكفر المخرج من الإسلام. ليس معنى أصغر أنه ليس من الكبائر، لا، قتاله كبير من الكبائر وعظيم من العظائم، لكن غير مخرج من الإسلام. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري بل ومسلم بمعناه. لا يرمي رجل رجلا وكذلك امرأة امرأة بالفسق أو الكفر، يعني ظلما وعدوانا، إلا ارتدت عليه، ارتد إثمها عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. فإن كان صاحبه فاسقا أو كان كافرا فليس عليك حرج، أما أن تتهمه بما ليس فيه فهذا هو المصيبة. من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتسابان ما قال فعلى البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم. خرجه مسلم. المتسابان من الرجال أو النساء ما قال من أقوال فعلى البادئ منهما من الرجال أو النساء. الذي بدأ بالسب الإثم عليه، مثلا يقول له: يا فاسق، وهو فاسق فعلا، يا فاعل، يا تارك، وهو كما قال، الإثم على البادئ. لكن إذا تجاوز وقال له: يا زاني وليس بزان، فعند ذلك يرجع الإثم على المظلوم لأنه تجاوز، فلا يجوز أن تزيد على ما ليس لك حتى يعتدي المظلوم الذي بغي عليه ابتداء، لكن لما اعتدى صار ظالما، وهذا كثير. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قال عنه رضي الله عنه قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب أي الخمر، قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقول هذا، لا تعين عليه الشيطان. رواه البخاري. يقال أن هذا الرجل كان يسمى بالنعيمان، وكان كثير شرب الخمر، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم مع معصيته بشرب الخمر أنه يحب الله ورسوله. ومع ذلك هذه المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لم تشفع له في عدم إقامة الحد عليه، فيقام الحد عليه وإن كان في نفس الأمر صالحا، إلا أنه ارتكب ما يوجب عليه الحد يقام عليه الحد. فكم من صالح يقع في قتل متعمد فيقام عليه الحد قصاص، إلا أن يعفو إلى الدية أو بالعفو المطلق. هذا الحديث قد يستدل به على أن حد الخمر غير محدد بعدد معين، فقد جاء في غير هذا. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالجريد والنعال، وضرب أبو بكر 40، وضرب عمر 80. وفي هذا الحديث أن الضرب ضرب تأديب، ما هو ضرب قتل، ضرب تأديب. فمن الضارب بيده هكذا يضربه بيده في كتفه أو في رأسه أو في ظهره أو في صدره لتأديبه، والضارب بنعله يعني، ونعالهم كان بعضها من الجلد ربما تؤلم، والضارب بثوبه إهانة له. فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله، وهذا تجاوز. فأنكر عليه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تقول هذا، أتعين عليه الشيطان، ولكن يقال هداك الله، صلحك الله. قال وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال، متفق عليه. وهذه مصيبة، مع أن المملوك عبد وعبارة عن ملك يستطيع أن يبيعه ويهبه ويرهنه ويؤجره فيما يجوز له ذلك، ومع ذلك يقام عليه الحد يوم القيامة لأنه لا حد عليه في الدنيا، فيقام عليه الحد يوم القيامة. والحدود كفارات إلا أن يكون كما قال زانيا أو واقعا فيما قذف به. وهذا الباب يقع فيه الناس كثيرا يتجاوزون الشيء، فربما يكون الإنسان قد وقع في نوع ظلم يستحق أن يسب بذلك الظلم الذي وقع فيه، لكن يتجاوز الساب. قال باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية، وهي التحذير من الاقتداء به في بدعته وفسقه ونحو ذلك. هذا تبويب موافق لما عليه أهل السنة من جرح أهل البدع وإن ماتوا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، وهكذا لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، عام مخصوص بأهل البدع، لأن الكلام فيهم تحذير من بدعتهم وتحذير من شرهم وضررهم. لكن إذا كان شخص لا أثر له في المجتمع وكان صاحب معاصي وكبائر لا تعيره بذلك وقد مات، قد أفضى إلى ما قدم، وحسيبه الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. لكن مثل القرضاوي الآن مات وخلف أمة من الناس يتأثرون بطريقته ويأخذون بمذهبه، نسكت عنه؟ مع أن جمهور من يدعو إلى وحدة الأديان إنما يستدل بالشبه التي وضعها القرضاوي. وهكذا الذين يدعون إلى وحدة المذاهب ويدعون إلى الحزبية ويدعون إلى الديمقراطية يستدلون بأقوال هؤلاء. فلذلك نحن نحذر من سيد قطب مع أنه قد مات قديما، ونحذر من حسن البنا مع أنه مات قديما، ونحذر من القرضاوي ومن الغزالي ومن غيرهم كثير. كل مبطل يحذر منه ما دام باطله موجودا في الأرض يؤخذ به ويصار عليه. أما زلنا نحذر من بشر المريسي لأن باطل بشر المريسي ما زال موجودا، وهكذا الجهم بن صفوان والجعد بن درهم ومثل عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام للطعن في الإسلام، وهكذا مثل جمال الدين الأفغاني ومثل محمد عبده المصري ومثل طه حسين ومثل أحمد أمين صاحب كتاب فجر الإسلام وظهره وضحاه. فأي مبطل حذر منه ما دام باطله وضرره موجود، وما دام الشأن يتعلق بنصح الأمة. فمنهج الجرح والتعديل ليس فقط للأحياء، بل للأحياء والأموات. بين أيدينا كتب تمتلئ بها المكاتب، نقول خلاص ما تتركوه، الناس يقرؤون في كتبه ويأخذون من أفكاره، هذا ليس من الورع في شيء، هذا من سوء الفهم أو البلادة أو ضعف الاستقامة. وفيه الآية والأحاديث السابقة في الباب قبله، وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، رواه البخاري. على التفصيل السابق، أفضوا إلى ما قدموا أي سيحاسب أحدهم على ما فعل من خير أو شر، لكن إن كان الكلام فيهم نصحا للأمة تكلم، دين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله وكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم. والله لو تركنا الكلام في أهل البدع لرأيت العجب العجاب، لرأيت الكفر في الإسلام. انظر الآن إلى عباد القبور من الصوفية، إن تركنا الكلام فيهم كثير من الناس يغترون بهم. عندك علي الجهري عند جماهير الناس الجهال من علماء المسلمين وهو كافر، كفر أكبر مخرج من الملة. وهكذا عمر بن حفيظ، كلهم صوفية قبورية. وهكذا باب الرفض، لو تركنا الكلام فيهم سيغتر الناس بالرافضة. انظر إلى عبد الملك الحوثي وإلى من إليه من رافضة اليمن، وهكذا رافضة إيران، دائما يشيدون بالإسلام ويدعون أنهم أهل الإسلام وأهل القرآن وهم في الواقع كفار، كفار كفر أكبر مخرج من الملة. إن ماتوا على هذا لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، ولا ينتفعون بشيء من كلامهم في الدين، لأنهم على معتقدات المنافقين، سواء في باب القرآن، في باب النبي عليه الصلاة والسلام، في باب الصحابة رضوان الله عليهم. فلا بد من التحذير من أهل البدع، من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ونحن إذا نظرنا إلى مصلحة أنفسنا سنجد أن السكوت عنهم أسلم لنا. ربما يحضرون عندنا في مساجدنا ويقرؤون كتبنا ويشيدون بنا ويمدحوننا، لكن قد أخذ الله علينا الميثاق ألا نسكت عن باطل ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا ميثاق أخذ على العلماء الربانيين. فلا بد من جرح المبطلين المبطلين، لا سيما ممن يقتدى بهم ويؤخذ بطريقهم، وشرهم موجود في الأمة. أغلب المصائب التي تقع في الأمة بسبب هؤلاء دعاة الباطل، ثورات، انقلابات، قاتل، قتال، حزبيات، ديمقراطيات، عقائد فاسدة، أمور كثيرة بسببهم. وإلا الناس من قبل كان إذا ذكرت لهم الديمقراطية يشمئزون منها، حتى جاء عبد المجيد الزنداني يقول ديمقراطية إسلامية ويقولون ديمقراطية الشورى. وأصبح كثير من الناس ممن كان يحب الدين، نحن ما نقول كثير من الإصلاحيين أو كثير من الأخوان المسلمين ما يحبوا الدين، هم يحبوا الدين، وربما بذلوا الأموال الكثيرة من أجل محبة الدين، لكن أخطأوا الطريق بسبب إضلال هؤلاء لهم. والواجب عليهم أن يسألوا أهل الاستقامة، أهل السنة والجماعة السلفيين، لكن لا، جاءهم هؤلاء الملبسون فأضلوهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم لا سأل ما يزرون. والحمد لله قد عاد الناس إلى كلام أهل السنة والجماعة، لكن متى؟ بعد أن وقع الفأس في الرأس، عرفوا أن علماء السنة كانوا ناصحين، كانوا صادقين. وهكذا عادة الناس يا أخوة، لا يفهمون كلام العالم إلا بعد أن تولي الفتنة. أما في بداية الفتنة، في وسط الفتنة، العالم يحذر وهم يقولون هؤلاء لا يفهمون، هؤلاء لا يفقهون، هؤلاء عملاء، هؤلاء مخابرات، إلى غير ذلك. عبد الله زعتر عمل محاضرة في صعدة يقول أقسم بالله أن هؤلاء يشير إلى أهل دماج مخابرات مع أمريكا وإسرائيل. والرافضة أخرجوا مقالات في جريدة البلاغ وفي غيرها أن رئيس إسرائيل نزل إلى دماج والتقى بيحى الحجوري، هذا الكلام. وقامت حرب كبيرة على أهل دماج، أخرجوا منها من تلك البلاد قصرا بدعوى أنهم عملاء وأنهم دواعش وأنهم، والواقع أن العملاء هم الرافضة، والواقع أن الدواعش والرافضة أبناء علة، أخوة لعلات. ولذلك الزرقاوي صاحب القاعدة، ذاك الذي أحدث التفجيرات في العراق، فأين تلقى تدريباته؟ تلقاها في إيران. أولاد أسامة بن لادن وكثير من حركاتهم كانت تمر على إيران. وهذا البغدادي وغيره خرجوا من السجون الأمريكية بعد أن ربوهم وجهزوهم. لكن نحن ننصح لله، من أخذ بنصائحنا الحمد لله، ومن لم يأخذ ضر نفسه. ونحن ننصح لله ونرجو من الله عز وجل أن يدافع عن أوليائه، وإن شاء غير ذلك فنسأله الثبات، نسأله أن يتوفانا غير مفتونين. والحمد لله، انظروا كم سلم بسبب نصح أهل السنة من الشباب، شباب كثير بحمد الله سلموا من الأفكار الزائغة بسبب النصح، وإلا لو سكت فلان وسكت علان هذا الشاب الذي يحب الدين سيظن أن نصر الدين مع الرافضة، ذهب مع الرافضة، وذاك يظن أن نصرة الدين مع القاعدة، يذهب مع أصحاب القاعدة، وذاك يظن أن نصرة الدين مع الدماعش، يذهب مع الدماعش، وذاك يظن أن نصرة الدين مع الأخوان المسلمين، يذهب مع الأخوان المسلمين، وذاك يظن أن نصرة الدين مع الصوفية، يذهب مع الصوفية، وذاك يظن أن نصرة الدين باعتقاد الإباضية، يذهب مع الإباضية. لكن تكلم يجعل الله عز وجل بركة ونفعا وخيرا. كلمة الحق منصورة ولا بعد حين. الذي جرنا إلى هذا الكلام أن النهي عن سب الأموات ليس على إطلاقه، إنما هو سب الأموات الذين لا أثر منهم على المجتمع. أما إذا كان الميت من صلحاء المجتمع وله مؤلفات وكتب ونصائح وتوجيهات يثنى عليه ويذكر بالخير حتى بعد موته من أجل أن يستفيد الناس من علمه، وإن كان العكس يذم ويحقر حتى يبتعد الناس عن شره وفتنته. قال باب النهي عن الإيذاء للمؤمنين والإيذاء بغير حق. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. مفهوم الآية أن من آذى من يستحق الأذى كإقامة حد عليه أو السجن له هذا إلى ولي الأمر ليس بآثم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. الصحيح أنه انفرد به البخاري: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، سلم المسلمون من سبه وشتمه وكذبه عليهم وغيبته ونميمته، وسلموا من يده من ضربه من قتله من جرحه من سرقته من نهبته، وأيضا سلموا من قدمه ما يذهب إلى أذاهم، وسلموا من فرجه لا يؤذيهم في أبنائهم ولا في نسائهم. وإنما ذكر اللسان واليد لأنهما أكثر الجوارح يقع بهم الأذى. والمهاجر أي حقا المسلم كامل الإسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر حقا من هجر ما نهى الله عنه، لأن الهجرة هجرتان: هجرة إلى بلاد الإسلام من بلاد الكفر أو إلى بلاد الطاعة من بلاد المعصية، هذه هجرة طيبة أمر الله بها ورقب فيها. لكن الهجرة الثانية التي هي أجرها عظيم أن تهجر ما نهى الله عنه، أن تكون مهاجرا وأنت في بيتك في مسجدك في سوقك بعيدا عن الحرام بعيدا عن الآثام. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من يرجى خيره ويوما شره. قال رحمه الله عنه رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منية وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم. وهو في بعض حديث طويل سبق بباب طاعة ولاة الأمور. من أحب من الرجال أو النساء من الجن أو الإنس أن يزحزح عن النار يسلم منها ومن مغبتها والوقيعة فيها، ويدخل الجنة ينعم فيها بأنواع النعم من ملبوس أو مطعوم أو مشروب أو منكوح أو مسكون، فلتأتيه منيته الموت وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. الجزاء من جنس العمل، كما أنك تحب ألا تؤذى لا تؤذي، ألا تسب لا تسب، ألا تغتاب لا تغتاب، ألا ينم عليك لا تنم على أحد. فلو سلك الناس هذا المسلك وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ما وقع شر في الدنيا من هذه المؤذيات. ما أحد يحب أن تسرق أمواله، إذن ما يسرق أموال الناس، لن يسرق أموال الناس. ما أحد يحب أن يزنى بحرمه، إذن ما سيزني بحرم الناس. ما أحد يحب أن يتكلم فيه ويغتاب، إذن ما سيغتاب الناس. لكن الواقع أن الناس لا يلتفتون إلى هذا المعنى العظيم. هذه قاعدة نبوية ليست في مسألة من المسائل، بل هي عامة. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، حتى في الظنون لا تظن بغيرك ظن السوء، لا تظن به ظن السوء، لأنك تكره أن يظن بك ظن السوء. والله المستعان. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا مثل هذه الأخلاق العظيمة، لو أن الناس استقاموا عليها صلح شأنهم، لكن لله الحمد والمنة. نسأل الله أن يصلحنا ويصلح أحوالنا. قال رحمه الله: باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر، أخلاق سيئة لا ينبغي أن تحصل بين المسلمين المؤمنون. وصفهم الله عز وجل بالأخوة. حياك الله أخ محمد، قد رجعت، يا مرحبا. فهذه الأخلاق لا تقع بين المؤمنين، أخ مع أخيه، وبينهم التباغض، بينهم التقاطع، بينهم التدابر، بينهم التهاجر. هذا دليل على ضعف الأخوة، دليل على تسلط الشيطان، وإلا تقع الخلافات. الخلافات كثيرة، قد لا تسلم منها مع زوجتك، لكن إن لم تقطع الخلاف تبقى أنت وهي في خلافات. فكما تصطلح حين تختلف مع زوجتك، تختلف مع ولدك، كذلك اصطلح مع أخيك، ما تبقى هاجرا له، حذرا منه، قاليا له، مؤذيا له. لا سيما الأذى في بيوت الله، هذا من أشد أنواع الأذى. إذا كان تؤذي الإنسان في السوق هذا أذى، تؤذي الإنسان في سيارته أذى، بسبه أو بشتمه أو بضربه أو بهجره وهو لا يستحق الهجر الشرعي، كل هذا من الأذى. فإذا كنت تأذي في المسجد هذه مصيبة، هذا انتهاك لحق المسلم وانتهاك لحرمة بيت الله. الله عز وجل حين أمر بإحياء شعائر البيت الحرام أخبر أن من دخله كان آمنا، وهكذا بيوت الله من المساجد، من دخلها ينبغي أن يبقى على أمنه، حتى وإن كان عنده نوع خطأ إن ثبت عليه. البيوت التي هي بيوت الله بنيت لثلاث أشياء: لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. فمن دخل لهذه المقاصد، لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، لا يتعرض له بأذى، لا يتعرض له لا بأذى قولي ولا بأذى فعلي. وإن كان مستحقا لشيء من ذلك، الشأن ليس لكل أحد، يبقى عند رأسه يدعو عليه، أو يؤذيه في حال سجوده، أو يؤذيه في حال دخوله، كل هذه أمور لا غير صحيحة. الدين النصيحة، والله لا يجوز أن يسكت الإنسان عن بعض المنكرات. أيضا لا تدخل إلا بعد الإقامة، من أمره بهذا؟ لو أراد يبكر في الجمعة من الصباح إلى الظهر ما جاز منعه من المسجد، يبكر يا أخي، هو داخل في عموم أحاديث التبكير يوم الجمعة، هو داخل في عموم التهجير للصلاة، مثل المهجر ربما يدخل قبل الظهر من أجل أن يصلي 4 ركعات، تفتح أبواب السماء لهذه الركعات، فيمنع من الدخول إلا بعد الإقامة، من الذي أمره بذلك؟ يعني هذا أمر إلى الله، شأن الصلاة والإتيان لها، وكذلك شأن الخروج منها إلى الله. أيضا بعد أن ينتهي انصرف؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه. كيف تمنعه من ذكر الله بعد الصلاة المكتوبة؟ كيف تمنعه من التطوع؟ قد يرجع إلى بيته، نعم الصلاة في البيت أفضل صلاة النافلة، لكن قد يكون بيته بعيد من المسجد، إذا صلى النافلة في البيت تفوته تكبيرة الإحرام، تضيع عليه تكبيرة الإحرام، أو يبقى محجوزا على باب المسجد. الباطل باطل، وهذا المسلمين لا يجوز لا بالقول ولا بالفعل. فعلى كل من وقع في مخالفة شرعية أن يتقي الله سبحانه وتعالى. نحن أعطانا الله بعض العلم، له الحمد والمنة، لكن لسنا مفوضين في دين الله، لسنا مفوضين بحيث نأمر وننهى ما يخالف الكتاب والسنة. هذه مسائل شرعية يعود فيها الناس إلى الكتاب والسنة، ما هناك عالم مفوض في دين الله عز وجل بحيث يأمرك لا تدخل إلا مع الإقامة. ما علمنا بهذا لا في المتقدمين ولا في المتأخرين، وهكذا بمجرد ما تسلم تنصره، أمور غير موافقة للشرع. فينبغي للمسلمين من وقع منهم هذه البلية وهذه المعصية يسارع بعلاج نفسه، ثم لا يأتي يقول هذا الناصح متحامل، أنا ما بيني وبين أحد شيء أصلا، أنا ما بيني وبينهم خلاف لا على أرض ولا على عمارة ولا تكلموا فيا ولا حذروا مني ولا شيء، أنا بيني وبينهم نصيحة، لو كان عندي هنا وأراه يفعل هذه الأفاعيل لقمت عليه بما ينهاه عن منكره، لكن قد لا أصل إليه فأعمل هذه النصيحة حتى لا تقع هذه الأمور في كثير من المساجد. الناس يقلد بعضهم بعضا ويتأثر بعضهم ببعض، أما أنا شخصيا ما عندي يعني مقصد آخر، لأن بلغني عن بعضهم يقول الزعكري كذا وكذا، والله ما عندي شيء من هذا، لا أريد أذية أحد ولا أريد إسقاط أحد، بل أريد أن الناس يقع منهم الاستقامة على دين الله جميعا أنا وهم. إذا علموا مني بخطأ ينصحوني، إن أحب أحدهم علم مني خطأ ورأى أني أستحق النصح ينصحني بالتلفون إن أحب، ينصحني كذلك برسالة إن أحب، وإن رأى أني مثلا عندي خطأ قد ذاع وتأثر به الناس ينصحني من فوق الكرسي، يقول أنت أخطأت في مسألة كذا وكذا علميا أو عمليا، وأنا أتوب إلى الله، واجب علي أن أتوب إلى الله، سواء نصحني من هو أعلم مني أو من هو دون مني. ما يجوز لي أن لا أقبل النصيحة بدعوى أن الذي نصحني دوني أو طالب من طلابي أو غير ذلك، لا، أنا لست فوق الحق، كما أن جميع العلماء ليسوا فوق الحق، نحن عرفنا بالحق، الله عز وجل من علينا بما من من العلم وعرفنا الناس بهذا العلم، إذا خالفنا هذا العلم استحق أحدنا التحذير منه بقدر مخالفته، أحيانا يحذر من المخالفة كما هو في كثير من المسائل، حتى في المسائل الفقهية. أما نحن نختلف في المسائل الفقهية؟ أنا أرجح مثلا وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة والآخر يرجح عدم ذلك، ومع ذلك قد أشيع الفتوى بقراءة الفاتحة في كل ركعة، وهكذا في بقية المسائل. فما بيننا وبين أحد شيء، يعني بالنسبة أننا نتكلم من باب الانتقام أو نتكلم من باب إرادة الإسقاط، والله ما هذا ليس عندي لا من قريب ولا من بعيد. أنا ناصح لجميع أخواني أهل السنة كبارا وصغارا، علماء وطلاب علم، طلاب علم وعوام، أن نكون على مقتضى الكتاب والسنة في حال الرضا، في حال السخط، في حال الموافقة وفي حال المخالفة، في حال الصحبة وفي حال العداوة، هكذا على الكتاب والسنة. أما إذا جاوزنا ذلك لحقنا الضرر. وإذا سكتنا عن الباطل المنتشر في أوساط المسلمين ما ننكر يلحقنا الضرر، لكن كل إنكار بحسبه. أنا الآن أعطيت نصيحة عامة، ما يأتي واحد يقول أنت تقصدني، أنا أقصد من وقع في هذه الأشياء. لو قال لي واحد أنت تقصد فلان أقول له أنا عملت نصيحة عامة. إذا كان هناك ما فيه خطأ في هذه الأشياء موجود في المجتمع اجعلوها نصيحة للمستقبل، وإن كانت الأخطاء موجودة الذي عنده هذا الخطأ يقول أنا أستغفر الله وأتوب إليه، حتى لا يقع في أذى المؤمنين، حتى لا يقع في مخالفة الشرع الكريم، حتى لا يلقى الله عز وجل بما يؤدي إلى غضب الله عليه. والله المستعان، يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبع عوراتهم. صيبة هذه الأشياء إذا وقعنا فيها. والله قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة والأخ لا يهجر أخاه إلا بقصد شرعي وليس بنظر نفسه إلى هذا المقصد، لابد أن يكون الواقع أنه يستحق الهجر، يستحق البغض، يستحق أن تدبر عنه. وقال تعالى أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، انظر أذلة على المؤمنين في تواضع للمؤمن، إن الله أوحى إلي أن تواضع، عزة على الكافرين عزيز على الكافر، إذا استطاع أن يقتل الكافر في حربه يقتله، إذا استطاع أن يأسره يأسره، إذا استطاع أن يضيق عليه في مسيره يضيق عليه، إذا لقيتمهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه، كل بحسبه. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ومن الرحمة ألا تقطع أخاك المسلم ولا تبغضوا ولا تهجروا ولا تتدابر معه ما دام لا يستحق ذلك. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، رواه مسلم. وفي رواية تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، وذكر نحوه، سيأتي شرح هذا الباب إن شاء الله في باب يأتي، باب التقاطع والتدابر والتهاجر والتباغض الغير شرعي، والله المستعان. وفي الحديث الآخر الوعيد لمن هجر أخاه وقلاه وازدراه بغير يعني حكم شرعي، انظر هذان حتى يصطلحا، ما تفتح السماوات لأعماله، لا تفتح أبواب الجنة لأعماله، وكذلك تؤخر المغفرة له، نسأل الله السلامة والعافية. فلهذا يكون الإنسان على حذر، لا يهجر إلا من يستحق الهجر، ويصطلح مع غيره إن كان ما بينهما من الخلاف لا يستدعي جواز التهاجر والتباغض والتقاطع والتدابر. إلهنا بارك الله فيكم.